ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، رمضان شهر كريم، ومن كرامة هذا الشهر أن الله تبارك وتعالى تكرم علينا بإجابة الدعاء فيه. ولكرامة الدعاء نفسه، فقد قرنه الله عز وجل ضمن آيات الصيام التي تتحدث عن حكمه وأحكامه وأسراره. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستجابة الدعاء في هذا الشهر الكريم تكريم فوق تكريم في شهر كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، أي أن الدعاء من أظهر مظاهر العبادة والقرب إلى الله عز وجل. فأنت في شهر كريم تتعبد بأكرم عبادة لرب موصوف بالكرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم ستير، يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا. إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم ستير، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. ولأجل هذه المنزلة التي يتبوأها الدعاء من بين أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل أمر به، والله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما يحب، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: ولا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فالله أمر به، والله لا يأمر إلا بما يحب. فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بل إن الله تبارك وتعالى يعاقب من استكبر واستنكف أن يدعو الله عز وجل، فقال عقيب قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. لماذا؟ لأن استنكاف المرء واستكباره عن سؤال الله عز وجل كأنه على جهة المستغني عن الله، والخلق كلهم مفتقرون إلى الله عز وجل بالاختيار وبالاضطرار. كل الخلق محتاجون إلى الله عز وجل، شاء أم أبوا. ومن ألزم صفات العبودية تمام الذل والضعة والاستكانة لله تبارك وتعالى. ومظاهر ذلك سؤال من ترى في نفسك الضعف وفيه القوة، من ترى في نفسك الذل وفيه العز. فالله عز وجل غني بالأصالة، قوي بالذات، متفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وكل نقص ينسب للعبد. فإذا تكبر العبد عن سؤال ربه غضب الله عز وجل عليه، لأنه كما قلنا لا أحد يستغني عن ربه تبارك وتعالى. ولأجل استجابة الدعاء ضمن آيات الصيام في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وما ذلك إلا لأن الصيام في الأصل وسيلة لغاية وسبب لنتيجة، ألا وهو أن يحصل العبد من وراء صيامه وقيامه تقوى الله عز وجل. ولا بد للصائم القائم أن يلهج بذكر ربه وأن يدعوه في كل وقت وحين. لهذا جاء الفضل والمنة من الله عز وجل أن الصائم دعوته لا ترد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم دعوة ما ترد. أن الله عز وجل لا يرد دعوة الصائم، وهذا من تمام رحمة الله أن هذا ليس خاصا برمضان فقط، يعني هذه الدعوة المستجابة ليست خاصة بصيام الفرض، إنما يستطيع المسلم أن يحققها في أي صيام فرضا كان أو نفلا. يعني إذا حزب المرء شيئا فأراد أن يستفتح على الله عز وجل فليستفتح عليه بصيام يوم، وقبل أن يجرع جرعات ماء يلهج بذكره وشكره وحمده ثم بالدعاء، فالله عز وجل لا يرد دعاءه. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد دعواتهم: الإمام العادل والمظلوم والصائم، وفي رواية أخرى والإمام العادل والمسافر ودعوة المظلوم. فالصائم دعوته لا ترد، ولا بد للعبد أن يكون فطنا، فالدعاء لا ينفع بذاته، إنما الدعاء كما قال ابن القيم رحمه الله شأنه شأن السكين اللي في إيده سكينة عايز مثلا يقطع حديدة أو خشبة أو قطعة لحم أو ما شابه، هل العبرة في السكين وحده؟ لا طبعا، إنما في ثلاثة أشياء: في الآلة التي يقطع بها اللي هي السكينة يعني، وفي حدة شفرتها، وفي قوة الساعد التي تمسك بها. فإذا تواترت الثلاثة فكان الساعد قويا والآلة في يده وشفرته حادة قطعت بإذن الله، فإذا تخلفت واحدة من هذه الثلاثة كان القطع شديدا بل ربما لا يقطع أصلا، فكان لابد للعاقل أن يخلص لله عز وجل، أن يخرج الدعاء من قلبه لا من لسانه، أن يدعو الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني ثق أن ربك كريم وعلى جوابك قدير سبحانه وتعالى. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهن. إنك تدعو بلسانك فقط، اتعودت تدعي دعاء روتيني وخلاص، وانت ساجد وانت راكع وانت بعد الأذكار بقى تستنبع حفظ. كان عندنا إمام في المسجد اللي كنت فيه فمتعود كده ايه بيدعي دعاء بيقوله كل يوم، من ضمن الأدعية: اللهم ذكرنا بالموت كل ساعة. فواحد من حبايبنا يعني على قده كده قال له: شيخ عاطف بالله كلمه قول له حرام عليك، انا كل ما اروح الشغل الاقي اتنين ثلاثة ميتين، طب خليه اسبوع، خليه كل شهر، بلاش كل يوم يعني. فالعبرة هنا ان يدعو المرء بقلبه قبل لسانه، فاذا تواتر اللسان مع القلب على الدعاء استجيب باذن الله. فاذا تخلف واحد منهما كان هناك خلل في الدعاء، فلا بد من الاخلاص ومن تعقل القلب ومن الإقبال على الله عز وجل، وأن يستحضر الإنسان ويجمع نفسه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهن. فهذا من علامات استجابة الدعاء، ولا بد للعبد أن يكون كذلك فطنا، فيتخير الأوقات التي فيها تستجاب الدعوات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة متكثرة من هذه الأوقات، منها مثلا جوف الليل، كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. إذن جوف الليل من مواطن استجابة الدعوات، كذلك وقت السحر الثلث الأخير من الليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربكم كل ليلة إلى السماء الدنيا. تقول بينزل إزاي؟ أقول لك: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نزولا يليق بجلاله وجماله وذاته. خلاص، ينزل ربكم إلى السماء الدنيا كل ليلة يناري على خلقه: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وذلك حتى يطلع الفجر. فوقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل وقت التنزل الإلهي، وقت استجابة الدعوات. كذلك ليالي رمضان، كل ليالي رمضان وقت لاستجابة الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب الجنان. قال ولله في كل ليلة عتقاء من النار، فإذا دعوت ربك أن يعتق رقبتك من النار استجاب الله عز وجل لك. كذلك عند النداء للصلاة وبين الأذان والإقامة، إني لما تسمع المؤذن بأذن ردد وادعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رفع النداء فتحت أبواب السماء واستجيبت الدعوات، والدعاء بين الأذان والإقامة ما يرد أو لا يرد. يبقى ما تشغلش نفسك بحاجة، ردد وادعي، فهذا وقت تفتح فيه أبواب السماء ويستجيب الله عز وجل دعوات الداعين. وبين الأذان والإقام لما تفرغ من السنة ادعي. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الانتهاء من الصلاة، لما تخلص صلاتك وتختم الصلاة تستغفر وتسبح وتحمل وتكبر وتقرأ الإخلاص والمعوذتين ادعي. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء بعد الصلاة لا يرد. بعد الدعاء بعد الصلاة لا يرد. في يوم الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا أعطاه الله طلبته أو طلبه. كذلك الانتباه من الليل إذا نام المرء على طهارة، يعني لو واحد نام بالليل من سنن الوضوء أن تتوضأ وتنام على جنبك الأيمن وتأتي بالأذكار الموظفة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. لو نمت على هذه الحال وبعدين استيقظت من الليل انتبهت فدعوت ربك استجاب الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا، من آخر عهدك بالدنيا وانت رايح تنام ذكر الله عز وجل، يبيت على ذكر الله طاهرا فيتعار من الليل، يعني ينتبه يستيقظ فيسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله. بل هذه مواطن وما ألزم المرء بها في رمضان وهو شهر استجابة الدعوات. إذا لم ندعو في هذه الأيام بما ندعو؟ ولفقه عائشة رضي الله عنها بقيمة الدعاء سألت النبي صلى الله عليه وسلم في قولها يا رسول الله أرأيت إذا صادفت ليلة القدر ما أقول فيها؟ أدعي ربنا بإيه؟ ما قالش بقى أتجوز، طبعا كلكم عايزين تتجوزوا والجماعة اللي اتجوزوا عايزين يتجوزوا تاني بيننا نتضرب الليلة ربنا يجوزكم قولوا أمين. إنما سألت العافية، سألت النبي عليه الصلاة والسلام لعلمها بأنه يعلم مواطن الرضا، فقال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو كريم. دي مش موجودة في الحديث، خذوا بالكم هي ما فيش فيها حرج يعني، لكن نص الحديث عند الإمام الترمذي بالسند الصحيح اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. كريم دي زودناه وهو أيضا كريم سبحانه وتعالى، لكن لفظ النبوة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، خلاص. فشوفوا الفهم، سألت النبي فأرشدها إلى خير الدنيا والآخرة، لأن آمال الطالبين من الله عز وجل اللي انت عايزه كله من ربنا أن يعفو عنك، فإذا عفى عنك عاملك برحمته، فإذا عملت بالرحمة كنت من أهل الجنة، وهذا غاية ما تصبو إليه أعناق الطائعين. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قبل ما أخلص الدرس بقى هنبه على حاجتين مهمين جدا. احنا دايما بنقول يا أخواننا الأخلاق وتعاملاتنا وسلوكنا وانضباطنا هو ده عنواننا. الحاجة الأولى، أخ جالي سألني زوجته رمت له جوز عيال وطلعت تعتكف عشان دي سنة ومش هتسيبها، هو أي فهم من هذا؟ الاعتكاف يا أخواني سنة، ودايما في الأمور العبادية لازم تشوف الأهم والمهم، يعني أعمل سنة وضيع فرض أنا أظن شرعا بل أجزم أنها آثمة، لأن تربية الأولاد فرض مش مسألة بالنسبة لي أعملها وما أعملهاش كأب أو أنت كأم، هذا فرض علي أن أرعى أولادي. أم أيمن بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عن آل البيت، ذهبا كانت تحب النبي، هذا في الجاهلية قبل أن تتزوج وقبل أن يتزوج، لكن شاء الله أن تزوجت برجل غيره، ثم مات زوجها وترك لها صبية صغارا، عندها أطفال. فلما ماتت خديجة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها للزواج وهي ابنة عمه، فقالت أم أيمن يا رسول الله والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف وأنت نبي؟ يعني كانت تهواه قبل أن يكون نبيا، كيف وقد صار نبيا عليه الصلاة والسلام؟ ولكني امرأة مصبية، يعني عندي أولاد صغيرين يعني، وإن حق الزوج عظيم، فإن أقبلت على أولادي أضعت حق زوجي، وإن أقبلت على زوجي أضعت حق أولادي، فانظرني حتى أتأيم. يعني سيبني لما أولادي يكبروا ويقدروا يعتمدوا على نفسهم. فقال عليه الصلاة والسلام خير نساء ركبن المطايا نساء قريش، ما أحناهن على ولد وأرضاهن لزوج. شوفوا النبي ذكر حاجتين، ما أحناهن على ولد وأرضاهن لزوج. شوفوا طرفة زواج النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا يرد عليه الصلاة والسلام عشان خاطر أولادها، والنبي أقرها ومدحها عليه الصلاة والسلام، وكان لها شأن عظيم بعد في فتح مكة وغيرها، ولأجل هذه المكانة النبي أعطاها حكم صار لبقية نساء الأمة في فتح مكة. لما أراد علي بن أبي طالب أن يقتل رجلا أعطت أم أيمن له الأمان، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، أو يا أم أيمن، يا أم هاني، عفوا أنا ذكرت أم أيمن هي أم هاني وليست أم أيمن الذي ذكرتها في صدر الكلام، يعني قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام هذه المكانة العظيمة، لماذا؟ للفضل المتقدم. الأمر الآخر مسألة داء الصف الأول، عشان نلحق الصف الأول، معلوم أن الصف الأول له فضل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، لكن برضو الوقوف في الصف الأول سنة. أقف في الصف الأول وزعل أخويا مني ونمسك في بعض؟ لا، علاقتي بأخي المسلم وعدم أذيتي له فرض، يبقى لازم نوازن. لو المسألة هتبقى مشاحنة وفيها كلام، لا، بلاها الصف الأول خالص، وتظل علاقتي بأخي بصفاء وود، لأن ده الأصل برضه. النبي قال عليه الصلاة والسلام كل يناجي ربه فلا يؤذي أحدكم بعضه فلا يؤذي بعضكم بعضا، إني ما أذيش أخويا. اللي عايز يحرص على الصف الأول يجي بدري ويقعد، ما تحطش حاجة وتمشي، وإلا ليس من حقك هذا. ولازم نفهم أن علاقة المسلم بالمسلم يا إخواني فرض. قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، وصلى الله وسلم وبارك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.